كل الأحباء الموجودين في هذه القاعة، وأحيي شجاعتنا للخروج والدخول متكلين على حماية الرب وحفظه، وأرجو ألا نجبن يوما في أن نتحرك بحرية واثقين في حماية الرب وسياجه الإلهي. وأرحب أيضا بكل أحبائي مشاهدي سات سبعة في كل مكان، وأثق أن الرب يعطينا رسالة وتشجيع وتعزية وتعليم. طلب مني أني في دقائق أعلق تعليق سريع قبل أن ننتقل إلى دراستنا التي نجد فيها التعزية ونجد التعليم في رسالة روميا. تعليقي باختصار أحبائي، دعونا لا نرتبك كثيرا، دعونا لا نخاف، لكن أتمنى أن نتجه الاتجاه الصحيح، فلا تدفعنا أمواج الخوف والانزعاج إلى الاتجاهات الخاطئة أو حتى إلى الصلوات غير الصحيحة، لكن نحتاج أن نتصرف بصورة صحيحة وأن نصلي أيضا صلوات صحيحة. كنت أفكر في الأسبوعين الماضيين وأسأل هذا السؤال لمعظم من التقيت بهم من أشخاص أعرف أنهم مفكرين. كنت أسأل هذا السؤال: يا ترى ماذا تشعر من جهة أشد احتياج لشعبنا العزيز في هذه الأوقات؟ إيه أكتر شيء محتاجاه الناس؟ وكان نادرا ما يأتي الجواب الذي أفكر فيه. كنت أشعر أن هذا الشعب المسكين قد تم على مدار عقود تخريب عقله وتخريب ضميره، ولك أن تتخيل عندما يضيع من الشعب عقله وضميره. وليس هذا رأيي أنا كشخص مسيحي، لكن الفاضل المفكر الدكتور نبيل علي كتب كتابين في غاية الروعة عن مأساة العقل العربي. لقد ضاع العقل وضاع المنطق وضاعت الحكمة، ولم يعد هناك حكم واحد صحيح، لا على المستوى الكبير في القصور ومراكز الرئاسة، ولا على مستوى الشارع، لا في الوزير ولا الغفير يوجد حكم منطقي واحد صحيح. وهذه ليست مأساة هذا البلد فقط، لكن مأساة العقل العربي بقلم الدكتور نبيل علي. وكتب أيضا العالم الكبير الدكتور أحمد عكاشة كتابه الشهير ثقوب في الضمير، وقد رأى أن الضمير المصري قد صار كالغربال مملوءا بالثقوب. ونحن أحبائي نعيش، وهذا نصيبنا وهذه رسالتنا التي نفخر بها، أن الرب اختار لنا أن نحب شعبنا وأن نعيش بين أهل بلدنا لكي نخدم الرب ولكي نوصل رسالة الحق والنور. فالمسيح علمنا: أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. نحن نعيش في بلد تم تجريف عقله وتم تخريب ضميره، فماذا عسانا أن نفعل؟ ليس من الحكمة وليس من المنطق أن نواجه اللاعقل باللاعقل، وليس من المنطق أبدا أن نواجه الحكمة بالجهل، عدم الحكمة بالجهل. لماذا نصلي وأي شيء نطلب من الرب؟ أعتقد أننا نحتاج إلى طلبات جديدة نلح على الرب أن يستجيبنا فيها. وأنا هقرأ مع حضراتكم صلاة صلاها شخص أعتقد أنه كان يجتاز في ظروف كظروفنا، وظروفنا ليست بجديدة، على تاريخ البشرية المخزي في الظلم والشراسة والقهر. تاريخ البشرية تجلله صفحات العار، عار الظلم والقهر والقسوة والشراسة في كل العصور. وليس بغريب أنه بالأمس سطرت صفحة جديدة في هذا التاريخ. لكن دعونا نقرأ صلاة شخص كان يعيش مثل هذه الظروف التي أكرر أنها ليست بجديدة على تاريخ البشرية. في مزمور 43، هقرأ المزمور كله، لكن هطلب من أحبائي المشاهدين ومن إخوتي السامعين هنا أن نتفق على صلاة نصليها في الفترة القادمة من خلال هذا المزمور. مزمور 43: اقضي لي يا الله. لم يلجأ لحاكم بعد أن تم الفساد في كل شيء، لكن اقضي لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة. أنا لا أستطيع أن أخاصم، لكني وليتك أمري، فاقضي لي وخاصم أنت يا الله مخاصمتي مع أمة غير راحمة. ومن إنسان غش وظلم نجني، لأنك أنت إله حصني. ثم سؤال ينبغي أن نسأله لأنفسنا: لماذا رفضتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ أرسل. هذه الصلاة التي سنصليها معا، مش أرسل لي انتصارا ولا حتى سلاما، لكن أرسل نورك وحقك. إخوتي الأحباء، في ضيقاتنا دائما نطلب الإنقاذ والنجاة، ونادرا ما نطلب النور والحق. ياريت المرة دي الضيقة اللي احنا فيها تدفعنا نحو طلب النور والحق. هل نحن تأثرنا بالظلام؟ نعم. وهل غاب منا الحق؟ نعم. إذا أردنا صلاة بحسب مشيئة الرب، دعونا نطلب أرسل نورك وحقك. هذا الشخص مظلوم، هذا الشخص مسحوق، هذا الشخص يشعر بالغبن، لكن عجيب، تنبه، وأتمنى أن نتنبه معه، فنطلب من الرب في وقت الظلم أن يرسل لنا النور والحق. عشان كده قررت أن احنا نواصل دراستنا في رسالة روميا، لأننا في كلمة الله سنجد النور وسنجد الحق، وهما أشد ما نحتاج إليه عندما تخاصمنا أمة غير راحمة وإنسان غش يظلمنا. أرسل نورك وحقك، هما يهديانني ويأتياني بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك. ابتدأ يدرك أنه يبدو أنه ابتعد عن الرب، فهذه الفرصة أن يطلب من الرب النور والحق ليمسك به ويأتيان به إلى قدس الرب، يأتيان به إلى حضرة الرب، يرجعانه إلى الرب. فآتي إلى مذبح الله، لا مش بس مذبح الله، إلى الله نفسه. مرات كثيرة نأتي إلى أماكن العبادة ولا نأتي إلى الله نفسه. والمسيحيون ربما في أيامنا لا يقصرون في الذهاب إلى أماكن العبادة، لكننا نقصر في الذهاب إلى الله. آتي إلى مذبح الله، آتي إلى الله بهجة فرحي، وأحمدك بالعود يا الله إلهي. ثم يختم ويقول: لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تئنين فيا؟ ترجي الله، لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. كانت هذه هي صلاة هذا الشخص وأعقبها بإجابة من الرب، ثم أنتقل لدراستنا. إذا كانت هذه طلبة المسحوق والمظلوم وبقول له اقضي لي يا الله، خاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة، يجيب الرب في سفر الجامعة والأصحاح الخامس بهذه العبارات الجميلة في العدد الثامن، يقول للمظلوم: إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. آمين. أرجو أن نقضي دقيقة واحدة أخرى في الصلاة من أجل البلاد. أبانا المحب، نتجه إليك أولا بالاعتراف، نعترف بأننا أخطأنا وأهملنا نورك وحقك. لقد انشغلنا بأمور كثيرة وجرينا هنا وهناك وعشنا كما يحلو لنا، لذا نأتي إليك أيها الآب راجين غفرانك وصفحك عن خطايانا. اغفر لنا لأننا لم نكن أمناء لنورك وحقك، وها نحن نأتي إليك أيها الآب راجين رحمتك من أجل اسم المسيح، رحمة للحكام أن تنقذهم من الأرواح الشريرة، ورحمة لهذا البلد لكي تبطل مؤامرة الأمم وتلاشي أفكار الشعوب. أنت الإله العالي وأنت الأعلى فوق كل عالي، تستطيع أيها الآب الصالح يا من أنت ضابط الكل أن تربط أرواح الشر التي تبغي سفك الدماء، وتستطيع أن تبطل مكيدة الأشرار. نقول لك: من إنسان ظلم وغش نجني. في اسم المسيح يا أبي أتوسل إليك من أجل العائلات المجروحة الموجوعة، أتوسل إليك من أجل القلوب المكسورة التي تصرخ الآن وتئن، ارسل نورك وحقك، ارسل قبل العزاء النور والحق ينير العقول ويرجع الضمير إليك، فترجع النفوس الكثيرة لتتمتع بخلاص المسيح. في اسمه الحبيب نصلي، آمين. في رومية 15 الأعداد من 1-7 عندنا موضوعين رئيسيين أتمنى من قلبي أن أقدر أغطيهم فيما تبقى من الوقت. خلوني أقرأ مع حضراتكم من عدد 1-7 من رومية 15. بيقول: فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا قدوتنا ومثالنا. المسيح أيضا لم يرضي نفسه، عاش حياته لا يرضي نفسه. إن شاء الله الرب يدينا النعمة دي، نعيش لا نرضي أنفسنا. بل كما هو مكتوب: تعيرات معيريك وقعت علي، توحد مع الله وعاش يخدمه، حتى أن معيري الله وقعت تعيراتهم علي. من يكرهون الله كرهوه، من يبغضون الله أبغضوه، من يسخرون من الله سخروا منه. تعيرات معيريك وقعت علي. هذه الآية جاءت في مزمور 69 كنبوة عن المسيح، وهنرجع إليها. لكن بولس انتهز هذه الفرصة، فأنه يقتبس نبوة عن المسيح في العهد القديم، فأعطانا درسا جميلا عن العهد القديم نحن نحتاج إليه، وده الموضوع الثاني اللي هتوقف عنده شوي، درس عن العهد القديم. قال إيه بولس؟ بيقول لأن كل ما سبق فكتب، أي من الكتب المقدسة اللي هي كتب العهد القديم، كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا. جميل، شكرك يا رب. 39 سفر كتبوا لأجل تعليمنا، حتى بالصبر، بالصبر والتعزية التي والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. أمرين، الصبر ثم التعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. ثم يصلي قائلا وليعطيكم إله الصبر والتعزية الذي وهبكم الصبر من خلال تعاملاتكم بعضكم مع بعض، والذي يهبكم التعزية بما في الكتب، لذا فهو اسمه إله الصبر والتعزية، ليهبكم، ليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. آمين. عندي الدرسين، درس عن علاقتنا بعضنا ببعض، ودرس زي ما ذكرت عن العهد القديم. خلوني أبدأ بدرس عن العهد القديم وأنتهي من هذا الأمر الجميل اللي أشعر أننا نحتاج إليه بشد. لي كثير من الإخوة الأحباء المؤمنين المسيحيين الحقيقيين المولودين من الله لا يهتمون بالعهد القديم، وهذا شيء يا إخوتي مؤسف للغاية. أعتقد أن الرب أعطانا اليوم نورا وإرشادا من صلاة سجلت في العهد القديم. نحن نحتاج بشدة لا نتصورها إلى العهد القديم. إهمال العهد القديم شر. قال عنه المسيح للصدوقيين تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. رأى ربنا ومعلمنا، رأى الصدوقيين في خطأ جسيم وضلال مبين عندما أهملوا العهد القديم. فإهمال العهد القديم ضلال، وإهمال جزء من العهد القديم غباء. فإذا أهملته كله أنت ضللت، وإذا أهملت جزءا منه فأنت قد غبيت. ما تزعلش مني، هذا ليس كلامي، لكن المعلم أيضا ليس مع الصدوقين الأشرار بل مع تلميذي عمواس الأبرار. قال لهما أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع، بجميع. لقد كان تلميذي عمواس يؤمنان بأجزاء كثيرة من العهد القديم تختص بمجد المسيح، لكنهما أهمل الأجزاء الخاصة بصليب المسيح. فعندما صلب المسيح عثر فيه، صدم فيه، فالتقى بهما يسوع ووبخهما، مش لأنهم ما أروش العهد القديم، لكن لأنهم ما أروش العهد القديم كله. لذلك يا إخوتي من قلبي أناشد كل محب للمسيح وأقول إهمال العهد القديم غباء، عفوا ضلال، وإهمال جزء منه غباء، وهذا وذاك تقرير المسيح وليس تقريري أنا. الرسول هنا بيدينا دروس في غاية الأهمية عن العهد القديم، أحاول ألخصها بسرعة. أولا مصداقية العهد القديم، هل نعتمد على العهد القديم ككتاب موحى به من الله ونحترمه ونقدسه كالعهد الجديد تماما. نعم 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 نعم. وسجلي علي يا شاشة سات سبعة إني أقول من كل قلبي إن إهمال العهد القديم ضلال، وإهمال جزءا منه غباء. يا إخوتي الأحباء، إني أقف باحترام أمام هذا الكتاب ككل، لكن أنا بس هتكلم عن مصداقية العهد القديم من رسالة واحدة، هي رسالتنا، رسالة ربي، وهقول لك بعض المعلومات وإنت أحكم، ثم سأنتقل لحقيقة منطقية. الرسول وهو يكتب رسالة روميا اقتبس من العهد القديم 56 اقتباس. في رسالة واحدة الرسول يقتبس بالنص، بالنص يقتبس 56 آية من العهد القديم. يعني تقدر تقول بدون مبالغة انه يعني جزء كبير من الرسالة هو نقل حرفي من العهد القديم. 17 مرة في هذه الرسالة حجة الرسول في تقديم الحقيقة الجديدة هي كما هو مكتوب. كرر كلمة كما هو مكتوب 17 مرة، ثم أشار إلى الكتب في العهد القديم بسبعة أسماء مختلفة، كل واحد منها أجمل من أخيه، وأشار إليها كتب العهد القديم بهذه الأسماء السبعة 14 مرة. هذه الأسماء السبعة هي سماها الكتاب، وكتير قرينا يقول ماذا يقول الكتاب، وكان عجيبا يشير إلى سفر التكوين ويقول كما يقول الكتاب، يشير إلى إشعياء ويقول كما يقول الكتاب، أو ماذا يقول الكتاب. فهو يشير إلى كل كتاب من كتب العهد القديم على أنه جزء من الكتاب ويأخذ سلطة كل الكتاب، ثم يسميها الكتب زي ما قرينا هنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب لئلا نسقط في غباء إهمال كتاب دون كتاب. أراد أن يذكرنا أن العهد القديم ليس مجرد سفر لكنه أسفار، وعليك أن تهتم بكل الكتب. في أصحاح 4 على سبيل المثال سماه الكتاب، ومرات عديدة أخرى في أصحاح 15 سماها الكتب، في أصحاح 1 سماها الكتب المقدسة. يقول عن الرب يسوع الذي صار من نسل داود بحسب الجسد وتبرهن ابن الله بالقيامة من الأموات، وأنه بيتكلم عن المسيح، وأنه مفرز لإنجيل الله الذي يتكلم عن ابن الله، ثم يقول إنجيل الله الذي وعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة. هذه الكتب ليست كتبا عادية لكنها كتب مقدسة. ثم يقول عنها الكتب النبوية، وهذا في أصحاح 16 اسمها الكتاب. تقولوا معايا عشان أتأكد، الكتاب، الكتب، الكتب المقدسة، الكتب النبوية. وعندما يقول كتب نبوية يقصد أنها تعلن فكر الله وتتكلم بالنيابة عن الله من جهة الماضي والحاضر والمستقبل، كتب نبوية. ثم يسميها في أصحاح 11 الوحي، ويا لها من كلمة عجيبة، ماذا يقول الوحي؟ وعندما يقول الوحي يرينا طريقة كتابة هذه الكتب، لأن كل الكتاب، تيموثاوس الثانية 3:16، كيف كتب الكتاب؟ كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم والتوبيخ والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا ومتأهبا لكل عمل صالح. ثم يسميها في أصحاح 3 أقوال الله، ويا لروعة هذا التعبير. يقول عن اليهود أنهم استؤمنوا على أقوال اليهود، استؤمنوا على العهد القديم، فيقول عن العهد القديم الذي استؤمن عليه اليهود أنه أقوال الله. والمقصود علشان ما ناخدش الكتاب كأفكار، لكنه يريدنا أن نأخذه كأقوال، words of God، مش أفكار الله، لكن الكتاب اسمه أقوال الله. مش الله فكر وموسى قال، الله فكر والله قال. يبقى الكتاب اللي عندنا مش أقوال بشر تصف أفكار الله، لكن أفكار الله وأيضا أقوال الله. ثم أخيرا يقول عنه في رومية 3: مشهودا له من الناموس والأنبياء. وهكذا يشير إلى صفة الكتاب الذين كتبوا العهد القديم، منهم موسى صاحب الشريعة والتاريخ، ومنهم الباقين جميعا يصفهم بأنهم أنبياء، موسى أو الناموس والأنبياء. هذه الألفاظ السبعة أو الأسماء السبعة التي سمى بها العهد القديم في رسالة واحدة، هي رسالة، أنا ما طلعتش برا روميا، في حاجات تانية في بقية الرسائل وفي بقية الأناجيل، لكن في رسالة واحدة 56 اقتباس، 17 مرة كما هو مكتوب، 14 مرة يصف العهد القديم بسبعة أسماء. إلا استفيد من هذا الأمر، أكيد الانطباع أن العهد القديم مهم، مظبوط؟ يعني أبسط حاجة، ده الراجل باني كل الرسالة بتاعته تقريبا على العهد القديم، ده أنت معنى كده أنك لو هدمت العهد القديم الرسالة كلها خلاص وقعت. وخلوا بالكم الرسالة دي بتتكلم عن التبرير بالإيمان، الحق المسيح الجميل، يعني لو انهارت هذه الرسالة انهار هذا التعليم وبضاعة المسيح. ركز معايا بقى في ما نسميه حقيقة منطقية، وأنا أتمنى أن احنا ندرس ونقرأ شوية في علم المنطق. في علم المنطق في حقيقة جميلة جدا، بتقول إيه؟ بتقول أن أي نقطة مرجعية حالية مثبتة تحكم على ما يأتي بعدها، تحكم على كل جديد يلحقها، ولا تحكم بالجديد الذي يأتي بعدها. فكر في العبارة دي وهتلاقيها فعلا منطقية. يعني لو عندنا نقطة مرجعية حالية مثبتة الكل متفق عليها ان ده كلام صح، ان ده قياس مظبوط، اتفقنا على انه مثلا الكيلومتر هو وحدة قياس المسافات، خلاص. إذا جه حد فكر يخترع وحدة جديدة، ما نقدرش نقول لحد ما تخترعش، نحن نشجع الاختراع والابتكار. بس أخونا لما هيجي يقدم لنا الاختراع بتاعه هنقيسه على النقطة المرجعية اللي كلنا متفقين عليها اللي هي الكيلومتر باعتباره وحدة قياس المسافات المعتمدة والمثبتة والنقطة المرجعية التي يتفق عليها الجميع. الكلام ده كلام منطقي مش محتاج إثبات، الكومن سنس يقبله، علم المنطق أكد عليه. بصوا الجمال هنا، كان عندنا نقطة مرجعية هي العهد القديم، عاش بها البشر 1500 عام، ثبت بالبرهان أنها أقوال الله. ثم جاءت نقطة مرجعية جديدة هي كتب العهد الجديد. بص بقى الاحترام الرهيب للنقطة المرجعية اللي أقدم منها. آدي اللي عايز أقوله في رسالة روميا، إن بولس يحترم منطق البشر. إذا كان عند البشر، أرجوكم شغلوا مخكم معاي، عايز السرعة الرابعة في الذكاء لكي تسبقوني في الاستنتاج، والله يفتح عليكم وتستنتجوا ما لا أريد أن أصرح به. شوفوا روعة هذا الرسول وهو يقدم فكرا جديدا، حقا جديدا، يطلب منا أن نعتبره نقطة مرجعية جديدة نحتكم إليها. كان أول شيء يفعله أنه يثبت صحة هذه النقطة الجديدة بالرجوع إلى النقطة المرجعية القديمة، ليس بتسفيهها، ليس بادعاء أنها فسدت corrupted in English، ترجمها بقى زي ما أنت عايز. ليس من القوة، ليست نقطة قوة أن تلغي النقطة المرجعية القديمة لكي تثبت صحة نقطتك الجديدة، بل بالعكس، كانت نقطتك قوية فأبسط شيء أن النقاط المرجعية السابقة عليها تدعمها وتؤكدها، بل إنك تتخذ شرعيتك مما سبقك وليس بتسفيه ما سبقك. شوفوا الاتجاه اللي ماشي فيه بولس. بولس يا جماعة إنجاز لي يقول ما كانش بيخلينا نشم نفسنا، آية وراء آية، آية وراء آية، آية وراء آية. وأنا هديكم مثال واحد للأعداد اللي ما قريتهاش، كمل معايا ابتداء من عدد 8 في روميا 15. شوف يقول ايه، وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء، وأما الأمم فمجدوا الله من أجل الرحمة. اسمع بقى، اسمع وشوف الأسلوب، كما هو مكتوب من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل لاسمك، ويقول أيضا تهللوا أيها الأمم مع شعبه، وأيضا سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا جميع الشعوب، وأيضا يقول إشعياء سيكون أصل يسى القائم لي. خدتوا بالكم من وأيضا وأيضا وأيضا؟ يعني لو سبناه مش هيبطل. وأيضا 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 وأيضا. ولاحظوا في الأربع آيات اللي قالهم دول، عجيب، جاب من سفر التثنية، جاب من مزمورين، جاب من سفر إشعياء. ولاحظوا دي تقسيمة مش صدفة، لأنه ده الناموس والمزامير والأنبياء. إذن كان يثبت ويبرهن ويدعم نقطته المرجعية الجديدة التي يقدمها من النقطة المرجعية القديمة. أخوتي الأحباء، ببساطة شديدة، لو اعتمدنا العكس، لو اعتمدنا العكس وقلنا أن النقطة المرجعية الجديدة تلغي القديم، فعلينا كمسيحيين أن نقبل كتاب المرمون لأنه جاء بعد المسيح، وعلينا أن نرفض العهدين القديم والجديد، وعلى المسيحيين والمرمون أن يرفضوا كل الكتب ويقبلوا الكتاب الأقدس الذي ألفه بهاء الدين زعيم شيعة البهائيين. لكن هذا أمر خطير وكلام غير مقبول، ويبقى دائما أن النقطة المرجعية القديمة المثبتة تحكم على ما يأتي بعدها وليس العكس. إذن من هذا الاقتباس وهذا الأسلوب نتيقن من مصداقية العهد القديم. وأقول لكل من يقلل من قيمة العهد القديم، استفيقوا يرحمكم الله، لأنكم بهذا تفقدون العهد الجديد شرعيته. فالعهد الجديد كنقطة مرجعية جديدة يستمد شرعيته من العهد القديم. ويكفي كلام سيد المعلمين، لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. الحق الحق أقول لكم إن زوال السماء والأرض أيسر من أن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. أنتقل بسرعة إلى نقطة ثانية، مش بس مصداقية العهد القديم، لكن ديمومة العهد القديم. العهد القديم لم يقصد أن يكتب لأهل زمانه فقط. نفسي أقول لإخوتي الأحباء المسيحيين الذين يتكلمون كلاما لا يدركون خطورته ولا يدركون تأثيره. ولعل ما نراه اليوم من ظلم هو عصا تأديب لشرور كثيرة سقطنا فيها، من ضمنها هذا الشر، تسفيه الكتاب المقدس من المسيحيين. من المسيحيين البعض أضاف إليه والبعض حذف منه. طبعا لا أقصد أضاف وحذف حرفيا، لا، لكن حط كتاب تاني جنبه أو سابه زي ما هو، بس بيقول لك سيبك من العهد. إلا دي حد سمع الكلمة الخيبة دي؟ من فضلك لما تسمعها قول على طول دي كلمة خيبة ونيبة. يعني ايه نيبة؟ مش عارف، بس يعني كلمة خيبة. لما تسمع حد يقول لك سيبك من العهد القديم، العهد القديم فيه أشياء تمت، ما ينفعش أرجع. إذا الرمز صار حقيقة ما ينفعش أرمز الحقيقة وارجعها تاني لرمز، خلاص. يعني ما عندناش ذبيحة حيوانية تقدم الآن لأنها كانت تشير إلى المسيح. ده بنسميه the progress of revelation، يعني تقدم الإعلان. الإعلان كان يأتي في صورة جزء ثم جزء أكبر ثم جزء أكبر، لأن هذا الكتاب كتب على مدار 1600 عام. لم يأتي الإعلان كله مرة واحدة، لكن كان إعلان يزيد على إعلان يزيد، لا ينسخ ما قبله لكنه يكمله ويظهره ويوضحه. خلينا أوضح الفكرة دي. عندما بدأت فكرة الذبيحة بدأت بجلد رآه آدم يستر عرياه، وفهم منه هابيل أهمية الذبيح، وفوج إبراهيم أنه ليس مطلوب حيوان بل مطلوب ابن وحيد حبيب، هو إنسان اسمه إسحاق. بي كونفيوزد، هو أنت عايز خروف ولا عايز إنسان؟ عايز حمل ولا عايز إنسان؟ أنا اللي فاهمه أنه أنت عايز حمل، لكن طلع أنه عايز إنسان. بعد شوية وصلنا لخروج 12، لأنه بيقول لا، اللي هترش دمه على الأبواب مش إنسان لكن حمل. نروح لإشعياء نفاجأ أنه إنسان كالحمل، فيقول كشات تساق إلى اللخبطة دي يا أخوات. هو حمل ولا إنسان؟ عمال ياخدنا حمل إنسان حمل إنسان لغاية ما جه العهد الجديد، رأى يوحنا المسيح آتيا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا ما نسميه تدرج الإعلان، حتى اكتمل الإعلان في العهد الجديد. لكن اسمع من فضلك، لا يليق أبدا أن تنطق شفتاك بهذه الكلمة هذا الجزء ليس من أجلنا. ليه؟ لأنك كده بتكسر آية صريحة هنا. بس قبل ما أقولها، من حقك تقول ليس مكتوب عنا. ما ينفعش أبدا تقرأ آية حصلت بخصوص ظرف معين وتقول دي مكتوبة عني. يعني زي الحكاية اللي بحكيها كتير عن الشخص اللي ما حلتوش أي حاجة وراح يتجوز، وقال له ما ينفعش مدام معكش فلوس ما ينفعش انك تتجوز. قال لي قريت الآية اللي تعطى النفقة من بيت الملك. اهو ده التطبيق الخاطئ بسبب الفهم الخاطئ ان كل الكتاب مكتوب عنا. لا، هو مش مكتوب عنا، بس بولس بيقول ايه هنا؟ كل ما سبق فكتب. خلاص كتب من أجلي أو لأجلي تعليمنا. يعني هل لي دروس وتعليم في تلك الأصحاحات التي لا تحوي إلا أسماء؟ نعم. ليه؟ لسبب بسيط، أنها من ضمن كل ما سبق فكتب. ممكن النهاردة مش قادر أطلع التعليم، ما يعبكش صدقني، لأنه أنت ربنا ما ادكش المخ اللي يعني يجيب كل حاجة. كل واحد فينا ربنا بديله مخ يجيب شوية حاجات ما يجيبش بقية الحاجات، لكن ربنا ينعم علينا بمخ أكبر وينعم علينا بحد أكبر مننا يعلمنا. لكن عندنا إيمان إنه لم يسجل حرف واحد في هذا الكتاب ليس له فائدة لتعليمنا. كل ما سبق فكتب، كتب من أجل أو كتب لأجل تعليمنا. قد لا أفهم الكل الآن، قد أفهمه فيما بعد، قد لا أفهم الكل في كل حياتي، سأفهم عندما أذهب إلى السماء، لكني متيقن. قد لا يكون التعليم الموجود في هذه العبارة أحتاج إليه أنا بشدة كما يحتاج إليه أخي، لكن يقينا يقينا أنا أحتاج إلى كل ما سبق وكتب. الأمر الثالث، شمولية العهد القديم. ديمومة أي أننا الآن وبعد آلاف السنين نحتاج لكل ما كتب دائم. ديمومة يعني دائم. شموليته أقصد أن كل ما فيه، كليته أو شموليته، نحن في تعليمنا نحتاج إليه شاملا كاملا بكل ما فيه، لسنا نحتاج إلى جزء أو أجزاء. غلطة كمان للعايز يعد الغلطات، العهد القديم يحتوي على مبادئ أخلاقية راقية وعظيمة نأخذها ونتعلمها. العهد القديم يحتوي على صلوات جميلة في سفر المزامير نحتاجها ونصلي بها. العهد القديم يحتوي على بعض الحقائق التاريخية غير الدقيقة، علينا أن لا نأخذها. دي غلطة سجلها عندك من فضلك، وأرجوك أن تقبل هذا التحدي الذي أعلنه من هنا وأقول أن الكتاب المقدس بصفة عامة والعهد القديم بصفة خاصة ليس هو كتاب تاريخي، ليس هو كتابا تاريخيا، لكنه يتحدى أي فحص تاريخي. وعلم الأثار يتغير ويتبدل ويغير نفسه ويبدل نفسه، وفي النهاية يبرهن صحة كل حقيقة تاريخية سجلها الكتاب المقدس. وما أقوله عن التاريخ أقوله عن العلم. لكن أرجع تاني وأناشد ضمير إخوتي المؤمنين وأقول، كيف تقبلون كتابا غير دقيق في التاريخ ودقيق في اللاهوت، بينما التاريخ يمكن أن نفهمه وكثير من حقائق اللاهوت يصعب علينا فهمه؟ كيف تقبل إن ما يخدعني في التاريخ يمكن أن يخدعني في أي شيء؟ وإذا كان الكاتب قد أخطأ وهو يسجل حقيقة تاريخية، ما الذي يضمن لي أنه لم يخطئ عندما سجل لي حقيقة لاهوتية؟ إن كان قد أخطأ في تسجيل حقيقة تاريخية، ما الذي يضمن لي أنه لم يخطئ عندما قال إلوهيم بدل إلوه، وعندما يقول أن الرب إلهنا رب واحد، وعندما يقول أن المسيح كان كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح، وعندما قال العذراء تحبل وتلد. إذا كان أخطأ في التاريخ، ما الذي يضمن لي أنه أخطأ في الكلمة التي ترجمت عذراء؟ ما يمكن مش عذراء وينقض كل الإيمان المسيحي. احذروا، احذروا من هذه أقول الخرافات التي تحاول أن تفصل حقائق معينة في العهد القديم عن حقائق أخرى، إما أن كله من الله أو أن كله ليس من الله. عشان كده بيقول كل ما سبق، كل ما سبق. أرجوك حط خط تحت كلمة كل، كل ما سبق بتاريخه، بشعره، بحكمته، بأدبه، بفلسفته، بكل بنبواته، كل ما سبق. نفس التعبير نجد في تيموثاوس الثانية 3:16، كل الكتاب، كل كتاب أو كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع، كل الكتاب وليس جزء من الكتاب. وهو أيضا ما أشرت إليه من توبيخ المعلم لتلمذي عمواس لأنهم لم يهتم بجميع ما هو مكتوب عنه في موسى والأنبياء. وأختم هذه النقطة بأن هناك خطأين شهيرين. الخطأ الأول، اليهود عثروا في المسيح لأنهم أخذوا الآيات التي تتكلم عن مجده مأخذا حرفيا، ولم يأخذوا الآيات التي تتكلم عن صلبه مأخذا حرفيا. لما نسألهم ونقول لهم يا أخوانا هيخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله وهيرعى وهيملك وا ده كلام حرفي ولا روحي؟ يقول لك حرفي طبعا. طب يا أخوانا لما مكتوب ثقبوا يدي ورجلي، يقول لك لا ده كلام مش حرفي، ده كلام عن إسرائيل مش عن المسيح، أو كلام معنوي. المسيحية اليوم أخطأت العكس، فأخذت كل الكلام عن ألام المسيح في العهد القديم مأخذا حرفيا، ورفضت أن تأخذ الكلام عن مجد المسيح مأخذا حرفيا. المسيح سيتمجد حرفيا، قول أمين. كما أنه تألم حرفيا، المسيح هذا الذي رأيتموه حرفيا سيأتي هكذا حرفيا. هل صعد المسيح معنويا؟ صعد حرفيا بجسد، سيأتي هكذا. ده كلام ملايكة، يعني ما عرفش بقى تصدق، يعني مش بصدق بشر، طب صدق ملايكة يا أخي، إنه سيأتي حرفيا، سيأتي بمجده كما رأيتموه صاعدا. أنتقل إلى نقطة رابعة وأقول فاعلية العهد القديم. إيه فاعلية العهد القديم؟ جميل. أولا بيقول لأجل تعليمنا، كلما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا. لنا تعليم، لنا تعليم في حياة يوسف. ما؟ مش سامع تصوره مش سامع برضو. نعم يعني حياة يوسف بنتعلم منها. نعم. ولنا تعليم في حياة هوشع. نعم. ولنا تعليم في نبوة حزقيال. نعم. ولنا تعليم في كل جزء من أجزائه. نعم. إخوة الأحباء، عشرت مؤمنين كثيرين في بلاد كثيرة من طوائف مختلفة، ودائما ما كنت أرى أن كثير من البناء الروحي في حياة الشخص يقوم على دروس من العهد القديم. بل أكاد أتجرأ وأقول في معظم حياة المؤمنين رأيت الأساس من العهد الجديد وكل البناء من العهد القديم. ابحث عن تعزيات المؤمن تجد معظمها من العهد القديم. ابحث عن الخبرات الروحية والاختبارات الروحية وكيف قرأ اختباراته وكيف تعلم دروسه، تلاقي حكي لك عن إبراهيم وداود وإليا وإليشع ويوسف وموسى. معظم البناء في الحياة الروحية تجده من قوالب أخذت من العهد القديم. أتذكر في هذا الاجتماع الجميل، اجتماع الحرية، قضينا مرة شهورا نتأمل في الله في سفر أستير. كان لنا بناء في حياتنا الروحية من سفر تعمد الروح القدس أن لا يذكر فيه اسم الله. إذن لنا تعليم، لكن كمان له فاعلية عملية وليس فاعلية تعليمية فقط. فاعلية العملية يقول حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب. لاحظ، مش الصبر والتعزية بما في الكتب، لا، الصبر، وهقول نجيب منين الصبر، لكن هو بيقول حتى بالصبر، واعمل كومة انت، وبعدين والتعزية بما في الكتب. بالاثنين دول، الصبر اللي جايلنا من الله وهقول جالنا ازاي، وبعدين التعزية اللي جايلنا من الكتب، يكون لنا رجاء. ايه التعزية؟ تفتكروا الرب يسوع سمى الروح القدس ايه؟ المعزي. وبعضنا يعرف الاسم اليوناني باراكليتوس، الفعل هنا باراكليسوس، يعني الكلمة مرتبطة قوي باللي بيعمله الروح القدس. لما تسأل واحد من العارفين باللغة يعني ايه باراكليتوس، يقول لك كان المحامي اللي يستدعيه الراجل الروماني زمان المظلوم اللي مش عارف يتكلم فيجيب محامي له حجة ومنطق وقوة يدافع عنه ويختصم مخاصمته ويستطيع أن يسترجع له حقه. يدعمني، يقف إلى جواري، يملأ فمي بالحجة، يعطيني قوة ومنطق أمام عدوي. هذا ما يعمله الروح القدس، وهذا ما يعمله الكتاب المقدس. يبقى إذن كلمة تعزية لو عايز ترجمة أدق، تجد فيه دعما، تجد فيه حجة تضمن لك الوقوف صلبا أمام عدوك، سواء كان هذا العدو هو إبليس ومكايده، أو كان العدو عقلك أحيانا وأسئلته المحيرة، أو ضميرك وشكاية التي لا تنتهي. أين تجد الحجة للدفاع والوقوف صلبا؟ تجدها في الكتاب. عشان جاي يقول والتعزية بما في الكتب، أو الدعم الذي أتلقاه من الكتاب. طب الصبر بقى بالمرة منين بيجي، مع أنه ده مش موضوعي في الجزء ده. جميل الكتاب ده، الصبر يجي من الحبايب المتعبين اللي ربنا يرزقك بيه. هو من أول أصحاح عمال يقول اقبلوا إيه؟ بعضكم بعض. بس أنا مش قابله، لا لازم تقبله. أصله تقيل لازم تشيله، أصله صعب لازم تبلعه، أصله ما يعني بلغة حبيبنا في لبنان مش مهضوم، خد مهضم وبلعه. ما هو أخوك أخوك، وهتقبله هتقبله، بس ده هيتعبني. أيوة هو ده المطلوب. تعرف إيه اللي هيحصل لك بعد ما تقبل تقبل تقبل؟ يصير عودك صلبا، تصير خامتك قوية، وبعد أن تقبل عددا أكبر من المؤمنين تصبح شخصا صابرا. الله أبونا أنعم علينا بكتابه وولاده، في ولاده نتعلم الصبر، ومن كتابه ناخد التعزية، وهو يبقى إله الصبر والتعزية. يصبرنا يعني مررنا؟ لا، يعني كبرنا وينشفنا ويخلي عضنا قوي. كلمة صبر يعني قوة على الاحتمال، من خلال احتكاكك مع إخوتك، وأن تلزم أن تقبلهم كما قبلهم الله، فتبقى صبور. عشان كده اللي بيهرب من التدريب الروحي ده بيفضل طول عمره لين، أو بلغة يعني بلدي شوية طري طاري، مش قادر، ربنا مش عارف يستخدمه في حاجة، طاري خالص، لأنه بيهرب من التدريب. لكن اللي بيقف ويقبل يبقى صبر. عشان كده إلهنا الجميل اسمه إله الصبر والتعزية. التعزية من الكتب، الصبر من إخواتنا. ربنا يديم علينا الكتب ويديم علينا إخواتنا اللي نتعلم فيهم الصبر. أنتقل لحقيقة أخرى، ما هو مصدر العهد القديم؟ دي النقطة نمرة كام دي؟ 5-6، أنتوا ضميركم بقى. مصدر العهد القديم، بص كده بيقول لك التعزية تأتي إليك بالكتب، والله هو إله التعزية. وإله التعزية عندما يوصل لك التعزية يوصلها من خلال كتب التعزية. إذن هذه الكتب هي كتب الله. سهل ولا صعب الاستنتاج ده؟ الله أراد أن يعزيني فأرسل لي كتابا يعزيني، إذن هذا الكتاب كتاب الله، هو إله التعزية، والتعزية أنا أخذها من هذه الكتب، فليس عندي تعزية من الله إلا من خلال هذا الكتاب، إذن هذا الكتاب هو كتاب الله. أخيرا غرض العهد القديم حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. يا إخوتي الأحباء، كم ظلم العهد القديم إذ ظن أنه كتاب القضاء، وبولس هنا يؤكد أنه كتاب يزرع فينا الرجاء. بالصبر وبالتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. هل تملأنا كتب العهد القديم بالرجاء؟ نعم، عندما نرى الشرير وارفا ناضرا كشجرة مشرقة، لكن يطمئني ويقول: لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، إنهم مثل الحشيش سريعا يقطعوا. لا تهتز عندما تراه شارقا ناضرا كشجرة كبيرة. عبر وبعبر كده على ميدان في مصر الجديدة، أعبر بالعربية تلاقي روحك بتعبر، وزمان ما كنتش تقدر تعبر. إيه اللي حصل؟ إيه اللي بيحصل؟ عبر فإذ هو ليس بموجود. هذا هو ما يزرعه في العهد القديم رجاء. عندما أرى يوسف في السجن، عندما أرى ملكا بجبروته لا ينجي صديقه دانيال، لكن هذا الملك يعول على إله دانيال ويثبت إله دانيال بأنه قادر على أن ينجي. العهد القديم الذي علمني عن داود، الذي قال عنه ماكس لوكيدو الكاتب الجميل: كان قلبه كقطعة الشطرنج، قطع بيضاء وقطع سوداء، ومع هذا يقول عنه الله: إن قلبه بحسب قلبي. لأنه كان القلب المكسور السريع الاعتراف بالخطية. يزرع في رجاء عندما أرى فشلي وخطئي وخيبتي وسقطتي مرة وراء الأخرى، لكنه يقول لي: كل ما تحتاج إليه أن يكون عندك قلبا مكسورا. هل تحبني؟ هل ترى في نفسك سوادا؟ هل ترى في نفسك عيوبا؟ لا تنزعج، فإن سوادك لا يمنعك من أن تكون بحسب قلبي ما دام قلبك مكسورا. لذلك قالت العروس بهذه الثقة، ثقة الرجاء: أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. الكتب تزرع فينا رجاء. وغاية الوصية في العهد الجديد، وأختم بهذا، غاية الوصية في العهد الجديد هي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. إذا استطعت أو إذا أردت أن ألخص غرض العهد القديم، أقول طبقا لبولس في رومي 14 إنه يزرع فينا الرجاء. وما هو غرض العهد الجديد طبقا لبولس في تيموثاوس الأولى 1؟ المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. ما رأيكم في كتاب هكذا فعل في كل العصور، وهكذا يفعل الآن في قلب كل من يؤمن به، يملأه بالرجاء ويملأه بالحب بلا رياء؟ هذا ما يفعله الكتاب المقدس في قلب كل من يقبله. لا عنف ولا شراسة ولا قتل، لكن حب وغفران ورجاء. دعونا أحبائي نقف جميعا ونسبح الرب مع أخونا سامح، دون أن ننسى أن نعود إلى بيوتنا مملوئين بالرجاء، واثقين أن إلهنا لا يعدم وسيلة للخلاص، لكنه يريدنا أن نصلي أن يرسل نوره وحقه. ودعونا نأخذ رسالة هذا المساء، أن النور والحق يأتيان من العهد القديم كما يأتيان من العهد الجديد.